بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى.
وهكذا فهم السادة الصوفية أن الزهد مرتبة قلبية.
إذن الزهد ليس عمل جوارح، ليس عمل الظاهر، هو عمل الباطن. طبعا قد يكون له آثار، أكيد، يعني كل عمل باطن إخواننا له آثار سلوكية، أما أصل الزهد هو في القلب. هل أنت متعلق بهذه الدنيا أو لا؟ هل في الظاهر في عندك دنيا ما عندك دنيا؟ قد يكون إخواننا إنسان يعيش في قصر وبين يديه دنيا واسعة وقلبه زاهد، وقد يكون إنسان فقير ذات اليد لكن قلبه متعلق بالدنيا، فنقول هذا ليس بزاهد. إذن الزهد لا علاقة له بظاهر الإنسان، وإنما الزهد يكون في قلب الإنسان. مر معنا سابقا لما أرسل شيخ تلميذه إلى شيخ كان أخا له، نعم، فذهب إليه ويعني رآه في ملك وعظمة وقصر وطعام وكذا وكذا، فتعجب أنه كيف هذا الإنسان، يعني عما يعني هذا حاله. فلما ذهب إليه قال له، يعني طلب الدعاء لشيخه الذي جاء من عنده، فقال له قل له أسأل الله أن يخرج من قلبك حب الدنيا. فتعجب أن التلميذ أنه أنت الآن بكل هالقصور وكل هالمتاع تدعو لشيخي أن يخرج الله من قلبي حب الدنيا. فرجع إلى شيخه ففهمه الأمر، قال له نعم، نحن الدنيا في قلوبنا لا في أيدينا، وهو الدنيا في يده لا في قلبه.
قال عمرو بن عثمان المكي: اعلم أن رأس الزهد وأصله في القلوب هو احتقار الدنيا واستصغارها.
يعني إنسان اليوم عنده مال وعنده يعني متاع وعنده تجارات وعنده دنيا، لكن تجده ينفق إنفاقا واسعا، يقضي حوائج الناس، وربما يعمل جل عمله لقضاء حوائج الناس. هذا إنسان إخواني نقول الدنيا مو بقلبه، هذا بإيده. لكن إنسان فقير ربما يسعى إلى الدنيا من حلال أو من حرام، هذا نقول له هذا الإنسان ليس بزاد، بالعكس، هذا إنسان الدنيا تملأ قلبه ويسعى إلى تحصيلها من حلال أو من حرام، لا فرق عنده. لذلك إخواننا نحن اليوم إذا ربي عز وجل صرف عنا الدنيا يجب علينا أن نرضى بذلك، وينبغي أن نتمم ذلك بأن نخرجها من دنيانا. يعني أنت الآن ربي عز وجل ما أعطاك دنيا، بيتك ضيق، رزقك قليل، يعني أمورك كلها ضيقة، طيب ماذا تفعل؟ أنت الآن يجب عليك أن ترضى بالقليل وأن تقنع بما قسم الله لك وأن ترضى من ذلك بالقليل. أما إذا كان إخوان إنسان فقير وهو الآن يقوم ويقعد يحلم بالدنيا ويفكر بالدنيا ويسعى للدنيا ويهتم للدنيا، وإذا جاءته من حرام لا يبالي، هذا إنسان ليس بزاهد أبدا. لكن نقول له مسكين أنت ابتليت مرتين، ابتليت بمنع الدنيا فخسرت، وتعلقت يعني قلبك بالدنيا، تعلق قلبك بالدنيا فخسرت أيضا.
هو احتقار الدنيا واستصغارها والنظر إليها بعين القلة.
طبعا هذا الأمر إخواننا لا يرجع إلى نظرة عندنا، وإنما يرجع إلى حقيقة الدنيا. أنا لما بقول الدنيا قليلة هي فعلا هيك، لما بقول الدنيا أخوانا لا قيمة لها فعلا هي هيك، مو أنا عم صغرها، هي صغيرة، لكن أنا من توفيق الله أن تصفو مرآة قلبي لأنظر إليها على حقيقتها، كما كان يدعو الإمام الغزالي ذكر بالإحياء: اللهم أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين. الآن إخوان قارون أوتي دنيا عريضة واسعة، لكن بعض الناس تمنى مكانه، نعم، وقال إنه لذو حظ عظيم. لماذا؟ لأنه نظر إلى الدنيا بمنظار من يحبها ويعظمها، بينما أهل العلم نظروا إليها بصفاء بصائرهم فرأوا الدنيا على حقيقتها أنها قليلة وأنها دار اختبار.
وهذا هو الأصل الذي يكون منه حقيقة الزهد. وقد عبر سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره عن مفهوم الزهد الحقيقي تعبيرا واضحا جامعا حين قال: أخرج الدنيا من قلبك وضعها في يدك أو في جيبك فإنها لا تضرك.
سبحان الله، يعني إذا كانت في يدك أو في جيبك، في صندوقك أو في محلك، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال أن تكون في قلبك، وبالتالي إذا أخرجتها من قلبك فإن أقبلت فلا حرج، وإن أدبرت فلا حرج، وأنت في الحالين تتعامل معها كما أمرك الله عز وجل.
وفي هذا المعنى قال بعض العارفين: ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. ولهذا عرف ابن عجيبة الزهد بقوله: هو خلو القلب من التعلق بغير الرب.
ما شاء الله، هو خلو القلب من التعلق بغير الرب تبارك وتعالى، لا يتعلق بمال ولا بمنصب، لا بشهوة ولا بلذة، لا بقليل ولا بكثير، لأن القلب يعظم الله عز وجل، وعندما يعظم القلب الله تبارك وتعالى يهون عليه كل تعظيم لغير الله، فلا تعظيم إلا لله.
وقد بين الإمام الزهري رحمه الله تعالى أن من معاني الزهد الحقيقي أن تشكر الله تعالى على ما رزقك من الحلال، وأن تحبس نفسك عن طلب الحرام قانعا بما قسم لك من الرزق.
ما شاء الله.
فقال حين سئل عن زهد المسلم: هو ألا يغلب الحلال شكره ولا الحرام صبره.
يعني إذا جاء الحلال فلا تنسى الشكر عليه، وإذا وقفت أمام الحرام اصبر عنه ولا تقبل عليه. الحرام يحتاج إلى صبر لتركه، والحلال إذا جاء فيحتاج إلى شكر ليبقى، لذلك الحلال معه الشكر، والحرام ماذا نفعل؟ نصبر عنه، نتركه بالصبر.
وقد أوضح العلماء أن المقصود من ذم الدنيا الوارد في الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ليس ذما لذاتها، وإنما هو تحذير من الانشغال القلبي بها.
وإلا الدنيا مخلوق لله تبارك وتعالى، المال مخلوق، الآن هذه الأرض، هذا الكون، كل ما حولنا من النعم هو مخلوق لله عز وجل، كيف نذم الدنيا؟ هذا المخلوق لا يذم، وإنما الله عز وجل يبين لنا حقيقته وقلته لئلا ننشغل به. وإلا أيها الإخوة، نحن حياتنا في الدنيا، طاعتنا في الدنيا، وعملنا الصالح في الدنيا، نفعل الخير في الدنيا، عندما نسخر هذه الدنيا للخير، إذن هذه الدنيا هي وسيلتنا في فعل الخير.
وإنما هو تحذير من الانشغال القلبي بها، بأن يجعلها المؤمن غاية يسعى إليها بكل إمكانياته، ناسيا غايته الأساسية وهي الفوز برضاء الله تعالى. فنعمة الدنيا مطية المؤمن ووسيلة إلى التقرب إلى الله تعالى، وبئست الدنيا إذا كانت معبوده. وفي هذا المعنى قال العلامة المناوي رحمه الله: فالدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مزرعة الآخرة،
ما شاء الله.
فمن أخذ منها مراعيا للقوانين الشرعية أعانته على آخرته. ومن ثم تقيل: لا تركن إلى الدنيا، فإنها لا تبقى على أحد، ولا تتركها، فإن الآخرة لا تنال إلا بها.
سبحان الله. يعني لا تركن إلى الدنيا، لا تتعلق بها، لأنها لن تدوم لأحد. لا الملك بدوم، ولا الجاه بدوم، ولا المال بدوم، ولا المنصب بدوم، ولا الصحة بدوم. ما في شيء بدوم إخواننا، كله زائل. لذلك لا تتعلق بشيء من ذلك.
طريق الوصول للزهد. بما أن الزهد مقام قلبي رفيع المنزلة، لأنه تفريغ القلب من التعلق بسوى الله تعالى، كان الوصول إليه أمرا هاما يحتاج إلى جهود كبيرة ووسائل ناجعة، وأهمها صحبة المرشد الذي يأخذ بيد المريد.
سبحان الله. لكن هذا المرشد من أهم صفاته أن يكون زاهدا في الدنيا. أما إذا كان إخواننا والعياذ بالله الشيخ نفسه بحب الدنيا، هذا المرض سيسري إلى من حوله. والمشكلة أين؟ أن هذا الإنسان إذا برر حب الدنيا في قلبه بتبريرات، وعندها إخواننا يعني يصير هذا الأمر خطر من أمرين: أولا في فعله، ثانيا في تبريره، أنه الآن لازم يكون الإنسان كذا ولازم يكون كذا. سبحان الله. نحن نقول إخواننا الدنيا يجب علينا أن ننظر إلى حقيقتها أنها فانية، وأن نتعامل معها ضمن ما أذن الله لنا، وأن لا ننشغل بها عن آخرتنا، وأن لا نفرغ أوقاتنا لها، وأن لا نجعلها أكبر همنا، وأن لا تكون هي كل شغلنا الشاغل في حياتنا.
يأخذ بيد المريد ويرسم له الطريق الصحيح، وينقله من مرحلة إلى مرحلة بحكمة ودراية، ويجنبه مزالق الأقدام. فكم من أناس أخطأوا الطريق فجعلوا الزهد غاية، ولبسوا المرقع من الثياب، وأكلوا الرديء من الطعام، وتركوا الكسب الحلال.
هلأ هذا أخوانا إذا كان معه زهد حقيقي في القلب فنقول لا يضر. ليه؟ يعني إنسان بعدما أدرك أن الدنيا قليلة ما عاد حب يشتغل فيها، ورضي منها بالقليل، ورى أن الآخرة هي الأهم فتفرغ للآخرة، كما هو حال بعض الأولياء، نقول هنيئا لهم. لكن المشكلة أين؟ المشكلة عند أناس لم يستطيعوا أن يفرغوا قلوبهم من الدنيا، بقيت الدنيا تسكن قلوبهم، وصاروا يزهدون بمظاهر سلوكية خارجية، في اللباس فقط، في الطعام فقط، في البيت فقط، وربما يظهرون ذلك من الناس، فكان ذلك سببا أولا لكبرهم عند الناس، إن والله أنا الآن شوف حالي، فلان زاهد، لا فلان مو زاهد، فلان يظهر مظاهر الزهد، وربما يريد من خلال هذه المظاهر أن يحقق دنيا واسعة، أولها تعظيم الناس واحترام الناس وما شابه ذلك. إذن هو زاهد في الصورة لكنه غير زاهد في الباطن. كذلك ربما كان زهده هذا مفتاحا للدنيا. ليه؟ لأن هذا الفقير عندما يظهر فقره ماذا يفعل الأغنياء؟ يعطونه، يساعدونه. إذن صار زهده في الظاهر مفتاحا للدنيا، يستجدي الناس ويسأل الناس بلسان حاله وإن لم ينطق بلسانه، إذا كان يتعمد ذلك. إذا كان يتعمد ذلك. سبحان الله أخواننا، الصالحون كانوا يعني ليس عندهم دنيا ومع ذلك لا يظهرون فقرهم للناس. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يظهروا يعني فقرهم وزهدهم في القلب للناس، كما قال الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون بألسنتهم ولا بصورهم وأحوالهم.
وتركوا الكسب الحلال وحسدوا أهل المال وقلوبهم مفعمة بحب الدنيا وهم يحسبون أنهم زاهدون.
وبعض الناس ربما يكون معه مال، تقول له غير جلابيتك، غير ثوبك، لا، لأن إذا كان لبس شيء جديد ما بقى يعطوه الأغنياء، إذن هو يريد أن يبقى على ثوبه القديم ليبقى محل نظر الأغنياء، كل ما شافوه بيعطوه بيساعدوه. إذن معنى ذلك هذا الأمر إخوانا ربما كان مفتاحا للدنيا وهو لا يشعر. لذلك إخوانا الشيطان حتى بهذه المسائل يدخل علينا.
وما وقعوا في ذلك إلا لأنهم ساروا بأنفسهم بعيدين عن صحبة الدليل الخبير. وفي هؤلاء يقول المناوي رحمه الله تعالى: فالزهد فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد منها. وقد جهل قوم فظنوا أن الزهد تجنب الحلال، فاعتزلوا الناس فضيعوا الحقوق وقطعوا الأرحام وجفوا الأنام واكفهروا في وجوه الأغنياء وفي قلوبهم شهوة الغنى أمثال الجبال.
هذا أمر إخواننا يقع به بعض الناس. يجي إنسان غني بيورجي أنه أنا ماري بحاجة إليك، أنا مترفع عنك، لكن هو بقلبه مشتهي يعطيه ومشتهي يصير غني من ضحكايته. إذن هذا يظهر شيئا ويخفي شيئا، والله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبنا، والمطلوب منا أن نكون صادقين في أحوالنا، لأن الله لا ينظر إلى الصور وإلى الأجسام وإلى الأعمال، وإنما ينظر إلى القلوب.
ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب، وأن أصله موت الشهوة القلبية، فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد، فأداهم ذلك إلى الطعن في كثير من الآئمة. وكم من أناس أقبلوا على الدنيا وملذاتها فشغلت قلوبهم بحبها وعمرت أوقاتهم بجمع حطامها، وهم يزعمون أنهم تحققوا بالزهد القلبي وأنهم فهموا الزهد على حقيقته، ولو كان لهؤلاء طبيب قلبي ناصح يكون لهم مرآة صادقة لكشف لهم حقيقة وصفهم ولا أرشدهم إلى سبيل الوصول إلى حقيقة الزهد. وينبغي الإشارة إلى أن المرشدين قد يصفون لبعض تلامذتهم نوعا من المجاهدات بغية تفريغ قلوبهم من التعلقات الدنيوية.
يعني ربما أحيانا الشيخ يرى تلميذه يتشوف إلى الصدارة، تشوف إلى الأعمال الدعوية والدينية، فيقول له لا تفعل، أنت ابتعد عن هذه الأشياء. ليه؟ هو لا يريد أن يقعده عن الدعوة إلى الله، لا، لكن يريد أن يمنعه من حظ نفسه. هو لا يدعو إلى الله حقيقة، هو الآن يمارس شهوة نفسه، والشيخ المربي يميز بين هذا وذاك.
من باب العلاج الضروري المؤقت فيطلبون منهم أكل اليسير من الطعام أو لبس البسيط من الثياب لإخراج حبها من قلوبهم، أو يدعونهم للبذل السخي والعطاء الكثير بغية اقتلاع صفة الشح والتعلق بالمال من قلوبهم.
يعني بيعرف أن هذا التلميذ ربما كان شحيحا، عنده مال لكن الإنفاق صعب عليه كثير، ماذا يفعل؟ يأمره بكثرة الإنفاق. ليه؟ حتى يخرج حب المال من قلبه. وهذا أخواننا أيضا نفعله مع أولادنا، لأن نلاحظ أن بعض أولادنا أخواننا ربما يتعلقون بالمتع، بالشهوات، بالملذات، يتعلقون بمرغوبات النفس من الطعام والشراب واللباس والأثاث في البيت وكذا. طيب نحن الآن لابد أن نميز بين هذه القضايا. أنا الآن نعم يسرني أن يستمتع ولدي بهذه الأشياء، لكن لا أقبل أن يتعلق بذلك، لأن هذه الشهوة إذا نمت مع الولد ربما عجزت في المستقبل أن أعطيه ما يريد. هل ابني في الصغر يطلب مني شيئا بسيطا أنا أستطيع أن أقدمه له، بس أنا بيكبر قد يطلب مني شيء أنا لا أستطيع أن أقدمه له. طيب أنا لما كان طفلا ما عودته المنع أبدا، كل شيء بيطلبه قدم له إياه. إذن هو الآن لا يصبر عن شيء اشتهاه من غير أن يقدم له. طيب لما كبر صار يشتهي شيئا ثمينا، ما عنده قدرة قدم له إياه، بس هو ما عنده صبر، لذلك ربما صار مجرما، ربما سرق، وربما اعتدى، وربما فعل شيء إخوانه خطير. أنا في بعض الآن الشباب قد يسرق من صندوق أبيه، أو يسرق من ذهب أمه، وقد يسرق من أخته أو أخيه. لماذا؟ لأنه اشتهى شيئا وهو لا يصبر عنه. قد يكون شيء بسيط جدا، يعني أكل معين اجت على باله، هو الآن ما تعود أنه يصبر عن شيء، دائما متعود بالصغار كل شيء بيشتهيه يقدم له. والآن نلاحظ إخوان بعض الآباء أنه عنده هذا الخطأ في التربية، خاصة مين؟ إذا كان ابن أن يرزق الوالدان هالولد على كبر، كل أب كبير إجا ولد على كبر شو بيصير فيه؟ بيفرغ كل عاطفة الأبوة بإيش؟ بتقديم كل ما يطلب الولد، ما بيقبل أنه ابنه يطلب شيء لا بيقدم له إياه. هو يظن أنه إيش؟ أنه هي إن هو الآن عم يربيه. لا، أنت الآن تربي ابنك بعاطفة، وهذه العاطفة ربما تصنع منه إنسانا صاحب مشكلات في المستقبل، وربما صار مجرما من خطائك. أحيانا بعض الآباء بيكون محروم في الصغر عند أبويه، بيعيش في عيشة فقراء. يعني مثلا أب كان فقيرا عند أبويه لما كان صغير، كان في عائلة فقيرة، مع الأيام صار غنيا. هو شو بيساوي؟ بيقول لك ما بدي أولادي ينحرموا مثل ما أنا انحرمت، بدي قدم لهم كل شيء. وإذا به صار يعطي أولاده عطاء بلا حساب. النتيجة الأولاد صاروا يأخذون منك ولا يشكرونك. ليه؟ لأنك عودتهم العطاء بلا مقابل دون صبر، وصاروا لا يعرفون قيمة العطاء. وربما لو قصرت معهم قليلا لذموك وطعنوا بك وشعروا أنك لا تحبهم وكذا. وربما مع الأيام صاروا يلجؤون إلى طرق محرمة لاكتساب المال لأنك لا تعطيهم. هذا شيء موجود. كذلك إخوانا أحيانا بيكون أب مثلا إجا ولد ذكر بعد كذا بنت، بيفرحوا في فرح كبير. شو بيساوي هذا الأب؟ بيقدم له بلا حدود. النتيجة ما هي؟ بيطلع الولد إخواننا قليل التربية، لا يقدر الأمور ولا يحترم عطاء الأم والأب، ولا يقدر عاطفة الأب والأم. لذلك إحنا نقول إخواننا واجب الأب وواجب الأم الحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك، وأن يعطوا العطاء بميزان سليم. لأنك قبل أن تكون صاحب عاطفة يجب أن تكون صاحب عقل يربي الولد بالأساليب الصحيحة. لذلك إخواننا أحيانا أنا بيكون المصاري بجيبتي، يطلب ابني شيئا بالله خليه بعدين، وربما أربط له العطاء بعمل يعمله، بنجاح في دراسته، في حفظ القرآن، بعمل صالح. ليه؟ حتى يشعر الولد أنه حصل هذا العطاء بجهد بذله. لاحظوا أيها الإخوة، يعني هذه القضايا دقيقة جدا في التربية. طيب بالمقابل بعض الآباء دائما بيعاقب أولاده بإيش؟ بالمصروف. كل ما الولد غلط بيحرم المصروف، بيحرم المصروف بشكل دائم. ماذا يفعل الولد؟ يسعى دائما إلى أن يستقل عن أبيه بالمال، فتراه يزهد بالدراسة ويتوجه إلى العمل. هذه كلها من أخطاء التربية عند الآباء، وهذه أمور دقيقة يجب علينا أن ننتبه لها.
وهذه الأنواع من المعالجات ضرورية ونافعة ما دامت برأي المرشد وإشرافه، فهي ليست غاية لذاتها، بل هي وسيلة مشروعة للوصول إلى الزهد القلبي الحقيقي.
أحيانا بعض الأولاد تعطيه أمه مثلا سندويش إلى المدرسة، الولد بيأكل نصف وبيكب النصف، مدارس الأولاد الصغار لو نظرت إلى سلات القمامة لوجدتها مليئة أحيانا بالسندويش والخبز والأكل كذا. ليه؟ الطفل تعود كل ما أكل الزيادة كله بينكب، بينما الأم العاقلة تعطيه حاجته أولا وتسأله عن السندويش ماذا فعلت به، هل أكلته كله؟ إذا ما أكل ترجع على البيت، ولما رجع على البيت شو بتساوي؟ بتخبي له إياه، بعد شوي بجوع بتعطيه. ليه؟ تعلمه حفظ النعمة. هذا من واجب الأمهات. الأم التي لا تنتبه لذلك يصير ولدها مبذرا مهملا للنعمة، وربما لا يعبأ بها. ومع الأيام بتصير كما نفعل بعض العائلات، الطعام طبعا مبارك كله بينكب، الولد ما بيأكل إلا تازة. ليه؟ مين علمه الأمر هذا؟ أبوه وأمه. بينما الأب والأم لازم دائما يبحثوا عن الطعام القديم. أنت الآن الأب بتتابع الآن الأم، الآن البراد الآن في طعام قديم هاتوا نأكله قبل التازة. إذا اليوم في عنا طعام قديم ما منساوي طعام جديد. النساء أحيانا قد لا تنتبه لذلك. الأب أيها الإخوة واجبه أن ينتبه لهذه المسائل. لما تلاقي ابنك الآن يترفع عن أكل الطعام القديم من الأمس، يجب عليك أن تراعي ذلك. شي يوم من الأيام ما حنطبخ أبدا، حنمشي حالة مشاي، معلش. ليه؟ الطفل هذا أكل، هذا ما أكل، بعد شوي بيجوع بيأكل. لكن يجب أن يعتاد الطفل أن يعرف قيمة النعمة وأن يحفظ هذه النعمة.
وما أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للأطعمة البسيطة وربط الحجر على بطنه الشريف من الجوع، رغم أن الجبال عرضت له أن تكون ذهبا، إلا لبيان مشروعية هذه الأعمال؟
يعني أنا بسأل حالي إخوان، أنا الآن لما بقول أنا جعت، ما هو مخطأ الجوع عندي؟ حقيقة نحن جوعنا أيها الإخوة غالبا ليس عن جوع حقيقي وحاجة في الجسد، وإنما جوعنا عن شهوة. فرق كبير بين أن أشتهي شيئا ولا أحصله وبين الجوع الحقيقي. النبي عليه الصلاة والسلام جاع جوعا حقيقيا، لذلك ربط الحجر على بطنه لتهدأ المعدة عن حركتها واضطرابها. طيب بالله عليكم كلياتنا إخواننا، في حدا منا شي يوم ربط الحجر على بطنه؟ أنا أقول إخوة غالبا لا. إيه نعم، أحيانا من جوع نعدنا مثلا 10 ساعات بالأكل وكذا، لكن هذا جوع أيها الإخوة. انظر، النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجرين على بطنه من الجوع، وهو سيد الخلق وفخر الكائنات. لذلك إخواننا هذه الأشياء ينبغي أن نتعلمها وأن ندرب عليها أنفسنا، وأن نعلمها نساءنا وأولادنا، وأن نعظم النعمة وأن نشكر المنعم وأن نعرف قدر هذه النعم التي بين أيدينا. لذلك الأب العاقل لما يقعد مع أولادي على الطعام يذكرهم بالنعمة ويذكرهم بالنعمة بالمنعم، ويذكرهم أن أناسا يفقدون هذه النعمة، وأن الإنسان منا لا ينبغي أن يتكبر على النعمة وإن كانت قليلة في نظره. الحقيقة ما في نعمة قليلة، وإنما الإنسان أحيانا بجهله يستصغر النعمة. أولادنا أحيانا إن هذا هو الأكل، يعني كأننا نستقله، بينما قد يكون هذا الأكل شيئا يشتهى وشيئا يحتاج إليه، وربما يعني يشتهيه كثير من الناس. لكن الولد أحيانا اعتاد وجود الطعام والطعامين على المائدة، واعتاد أفضل الطعام وكثرة الطعام، لذلك يزهد في بعض الأحيان إذا خالفنا هذه العادة.
وفي هذا قال الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، وهو تربى على يد أشياخه من العارفين، ما أخذنا التصوف عن القيل والقال،
الله الله،
لكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع المألوفات والمستحسنات.
هذا التصوف الذي كان عليه الجنيد، أما بس حكي ودروس وشعارات وقصائد وأناشيد وما شابه ذلك، لا، قضية مو عن دعاوى أيها الإخوة. لذلك أولئك الكبار كانوا متحققين بهذه المعاني، نحن الآن ربما صارت هذه المعاني كلمات شعارات قصائد نقولها، أبيات، هنا عن دعاوى وصور نتزيى بها في الظاهر، أما أولئك كانوا زاهدين حقيقة.
لأن التصوف هو صفة المعاملة مع الله تعالى، وأصله التعزف عن الدنيا، كما قال حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري. وقد كان المرشد الكبير سيدي عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى يوجه تلامذته في بادئ سيرهم أن يجاهدوا أنفسهم ويروضوها على الاخشيشان والصبر والتقشف، ثم بعدها ينقلهم إلى مراتب الزهد القلبي حين يستوي عندهم الأخذ والعطاء والفقر والغنى وتفرغ قلوبهم من سوى الله تعالى. وقد لفت السادة الصوفية الأذهان إلى أمور تساعد على التحقق بمقام الزهد، منها العلم بأن الدنيا ظل زائل وخيال زائر، والرحيل منها إلى دار البقاء إما إلى نعيم وإما إلى عذاب، فيرى الإنسان نتيجة أعماله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وقال أبو المواهب الشاذلي:
أمضيت ذلك إلى الدار الآخرة. إذا قالوا إخواني لماله غالي عليه بيأخذوا معه، أما اللي بتركه إذا مالك مو غالي عليك، اللي ماله غالي عليه ماذا يفعل؟ بيأخذوا معه للدار الآخرة. كيف أخذ مالي إلى الدار الآخرة؟ أنا أتصدق به.
وقال أبو المواهب الشاذلي رحمه الله تعالى: عبادة المريد مع محبته للدنيا شغل قلب وتعب جوارح.
يعني كأنها ثمراتها قليلة، بتصلي بتصوم بتقرأ قرآن، طالما الدنيا بقلبك هذا تعب جسد لكن الثمرة قليلة. فرغ قلبك من الدنيا ثم العبادة تصير أعظم وأفضل وأكثر،
فهي وإن كثرت قليلة عند الله تعالى. ثانيا، العلم بأن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا، وهي دار البقاء. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولذا وجهوا أتباعهم للإعراض عن الدنيا والتطلع إلى الحياة الآخرة، إلى الجنة ونعيمها والرغبة في الله تعالى، فساروا سيرة الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم في التضحية والإيثار ومجاهدة النفس ومغالبة الهوى دون أن تستهويهم زخارف الحياة الزائلة. وكان شعارهم قول بعضهم: لا تنظرن إلى القصور العامرة واذكر عظامك حين تمسي ناخرة.
الله الله.
وإذا ذكرت زخارف الدنيا فقل: لبيك إن العيش عيش الآخرة.
ما شاء الله.
ثالثا، العلم بأن زهد المؤمنين في الدنيا لا يمنعهم شيئا كتب لهم، وأن حرصهم عليها لا يجلب لهم ما لم يقض لهم منها، فما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم. والخلاصة وصفوة القول: الزهد مقام رفيع لأنه سبب لمحبة الله تعالى، ولذا دعا إليه الكتاب والسنة وأشاد بفضله أئمة الدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: عليك بالزهد، فإن الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على الناهد.
ما شاء الله.
ولذلك فإن سادة الصوفية قد تحققوا بالزهد وتدرجوا في مراتبه التي أشار إليها ابن عجيبة بقوله: فزهد العامة ترك ما فضل عن الحاجة في كل شيء، وزهد الخاصة ترك ما يشغل عن التقرب إلى الله في كل حال، وزهد خاصة الخاصة ترك النظر إلى ما سوى الله في جميع الأوقات، إلى أن قال: والزهد سبب السير والوصول، إذ لا سير للقلب إذا تعلق بشيء سوى المحبوب. وقد وصف الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الفئة الصالحة من الأمة فقال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا.
ما شاء الله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.